أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. ثالثا، بعدما تقدم ينبغي أن نسأل عن المراد من النقض من الأخبار، هل المراد النقض الحقيقي أو النقض العملي؟ كان الكلام في المقدمات التي ذكرها المصنف قدس الله نفسه للوصول إلى النتيجة في أن الأخبار دالة على الاستصحاب مطلقا، أو دالة على الاستصحاب بالتفصيل الذي ذكره الشيخ الأعظم قدس الله نفسه. وذكر كان المقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أن ظاهر الأخبار هو إسناد النقض إلى اليقين بما هو يقين. ظاهر الأخبار الشريفة إسناد النقض إلى اليقين بما هو يقين، لا تنقض اليقين، لا أن المراد من اليقين مجاز في الكلمة ولا مجاز في الإضافة، مجاز في الحذف ولا مجاز في الإعراب كما يعبرون عنه، مجاز في الحذف، أن هناك مضاف محذوف وأقيم المضاف إليه مقام، لا، وإنما الإسناد إلى ظاهر لفظ اليقين، ويؤيد ذلك بما ورد في بعض الأخبار لا ينبغي، والتعليل والأمر الذي ذكره أيضا هو مقابلة اليقين للشك، فالمراد مقابلة الصفات، بما أن الشك ليس المراد منه المشكوك فاليقين ليس المراد منه المتيقن. هذه المقدمة الأولى، إذن ظاهر الإسناد إلى اليقين لا إلى المتيقن. المقدمة الثانية أن النهي عن اليقين أو النهي عن نقض اليقين ليس المراد منه النهي الحقيقي بمعنى الردع والزجر، لأن الردع والزجر إذا كان نهيا حقيقيا ردعا وزجرا ينبغي أن يكون المنهي عنه تحت اختيار المكلف، وأنه عدم نقض اليقين هذا ليس تحت اختيار المكلف. لماذا؟ لأن اليقين فعلا قد انتقض عنده بحصول حالة الشك، فلا يقين عنده، لو كان عنده يقين لما توقف ولما حصل عنده شك، لو كان اليقين باق مستمر. ففعلا بحصول الشك بسبب منشأ الشك انتقض عنده اليقين، فنأتي نقول أنت مردوع عن نقض هذا اليقين، مو تحت اختياري، حصلت أمامي مقدمات فحصل عندي شك فانتقض اليقين. وعليه فإنه لابد أن يحمل النهي لا على حقيقته وهو الزجر والردع، وإنما يحمل على المراد ماذا؟ هو عدم الاعتناء بالشك، المراد منه أنك لا تعتني بشكك إذا حصل وأبقي ما كان على ما كان. هذا مجمل المقدمة الثانية وإن كان فيها كلام طويل. المقدمة الثالثة التي يتعرض لها المصنف الآن هو ما هو المراد من النقض. بعد أن عرفنا ما هو المراد من لفظ اليقين، لفظ اليقين ليس المتيقن، وأن النهي لا على حقيقته بل المراد الإبقاء العملي عملا، لا تنقض اليقين بالشك بمعنى لا تعتني بالشك بل اعمل على حالتك السابقة، اللي حالة السابقة اللي هي ترتيب آثار وأحكام المتيقن. المقدمة الثالثة، النقض ما هو المراد منه؟ يبحث المصنف فيها لفظة النقض، هل المراد منها النقض الحقيقي أو المراد منها النقض العملي؟ المعروف والمشهور بين المحققين من الأصوليين على أن المراد من النقض هو النقض العملي وليس النقض الحقيقي. السبب في ذلك لأنه فعلا النقض حاصل عنده، حقيقة النقض حاصل عنده فليس تحت اختياره، لذا حمل النهي على ماذا؟ على غير حقيقته. حملنا النهي على غير حقيقته بسبب ماذا؟ بسبب أن النقض الحقيقي ليس تحت اختياره، فكيف ينهى عن النقض الحقيقي؟ لو كان حل اليقين، نقض اليقين لو كان أمرا حقيقيا ينهى عنه، هذا ليس تحت اختياره، فلذا بسبب أن النقض الحقيقي ليس تحت اختيار المكلف حملنا النهي في المقدمة الثانية على عدم الاعتناء بالشك وليس على النهي الحقيقي. فإذا المراد بمقتضى هذا أن المراد من النقض هو النقض العملي وليس النقض الحقيقي. هذا قول المشهور من الأعلام الأصوليين. المصنف تبعاً إلى شيخه المحقق الأصفهاني قدس الله نفسيهما أن لا مانع من حمل النقض على معناه الحقيقي، ولا يلزم من ذلك المحال ولا يكون خارجاً عن اختيار المكلف. لماذا؟ لأن حمل النقض على معناه الحقيقي هذا ليس هو المراد الجدي للكلام، وإنما هذا مراد استعمالي، والمراد الجدي بمقتضى ما تقدم من اختيار أحد الطرق للتعبير عن المعنى المراد هو الطريق الكنائي، طريق الكناية. واتفق سلاقل مو اتفق ذهب أعلام الاختصاص، أهل الاختصاص وأهل الفن، إلى أن الكناية لا يلزم تحقق المعنى الحقيقي ووجود المعنى الحقيقي حتى ينتقل منه إلى المعنى الكنائي، لا يشترط تحقق المعنى الحقيقي. في المثال تكون واضحة، عندما يقال زيد طويل النجاد، زيد هزيل الفصيل، فقد أسندنا هزل الفصيل إلى زيد، صحيح؟ هنا هزيل الفصيل، هل يشترط في زيد أن يكون له فصيل هزيل حتى يصح المعنى الكنائي بأنه كريم؟ هل يشترط في زيد أن يكون عنده كثرة رماد حتى إذا قيل زيد كثير الرماد نريد منه المعنى الكنائي وهو الكرم؟ الجواب لا، صرحوا في ذلك أن الكناية وإن كانت انتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى الكنائي من الملزوم إلى اللازم، لكن لا يشترط أن يكون المعنى الحقيقي متحقق، لا يشترط. فالإسناد ظاهراً إلى كثرة الرماد بمعناه الحقيقي، كثرة رماد بمعنى حقيقي، يعني الكثرة التي مضافة إلى الرماد، وهذا على حقيقته. غاية الأمر أن هذا في الاستعمال، في الإسناد اللفظي، أما المراد الجدي فمراده الجدي هو لازم هذا المعنى. فكذلك في المقام، وضح هذا المثال أو واضحة شيخنا؟ فكثرة الرماد لا يشترط أن تكون واقعة متحققة في الخارج لزيد حتى نكني بها عن الكرم، بل حتى لو كان المعنى الحقيقي كاذب لا وجود له، مثل هذا زيد ما عنده رماد أصلا، الآن الطبخ ليس بالخشب حتى تكون كثرة رماد، والآن الكرم ليس بهزيل الفصيل، لا يشترط أن يكون عنده فصيل من الأغنام ويكون هذا الفصيل هزيل حتى نقول أن هذا للكرم، ولا طويل النجاد على شجاعته لأنه لا سيف عنده أصلا. فهذا إذا نظرنا بالدقة نقول هذا كاذب، وما عنده رماد حتى تقول زيد كثير الرماد، ولا عنده فصيل حتى تقول زيد هزيل الفصيل، ولا عنده سيف حتى تقول زيد طويل النجاد، وهكذا. وعليه فإن الكناية لو كان يشترط في معناها الحقيقي موجود متحقق حتى ينتقل منه إلى المعنى الكنائي للزم بطلان هذه الأمثلة، مع أن هذه الأمثلة صحيحة عندهم ويعترفون بها. إذن النتيجة أن الاستعمال شيء والمراد الجدي شيء آخر. في مقام الاستعمال أردنا كثرة الرماد حقيقة، لكن المراد الجدي للمكلف للمتكلم بمعونة القرائن المراد منه شنو؟ المعنى الكنائي، وهو لازم كثرة الرماد الذي هو الكرام. في المقام نفس الكلام، لما أسند النقض إلى اليقين في مقام الاستعمال ماكو مانع، لا محذور فيه، وإن كان نسبة النقض إلى اليقين باطلة لأنه يلزم منها المحالية، كما أن نسبة كثرة الرماد إلى زيد باطلة لأن زيد لا رماد عنده. في مقام الاستعمال هذا لا مانع منه، وإن كان المعنى فاسدا، وإن كان المعنى باطلا، وإن كان المعنى محالا، لكن الكلام كل الكلام وين؟ في المراد الجدي. هل المراد الجدي نقض اليقين حقيقة؟ إلى يقول لا، أن المراد من نقض اليقين لازم معناه وهو عدم الاعتناء به، واضحة، وهو عدم الأخذ بأحكام المتيقن، هذا المراد منه. فالنتيجة الواقع غير محذور، لا محذور فيه، الأمر الذي يكون واقعا متحققا لا محذور فيه اللي هو يهوى المعنى الكنائي، وما فيه محذور غير واقع لأنه في مقام الاستعمال لا في مقام الإرادة الجدية، واضح إن شاء الله. وعلى هذا إذن هذا المقدمة الثالثة في أن المراد من النقض هو النقض الحقيقي ولا إشكال في ذلك، مبني على مختاره من أنه اختار أن التعبير عن المعنى المستفاد من الرواية وهو عدم الاعتناء بالشك طريقه هو الكناية وليس طريقه الإسناد المجازي أو طريق أحد الأمرين المتقدمين، مجاز في الكلمة أو مجاز في الحذف. لما اختار أن الطريق هو الكناية والكناية لا يشترط فيها تحقق معناها وإنما يشترط فيها صدق وتحقق اللازم المعنى المراد المعنى المقصود، وهو في المقام المعنى المقصود هو عدم الاعتناء بالشك وترتيب الآثار والأحكام للمتيقن السابق. إن شاء الله واضح أخوان. فعلى هذا مقتضى هذا راح يصير عندي المقدمة الأولى أن ظاهر الروايات الإسناد إلى اليقين ولا محذور في ذلك، لا أن اليقين أريد منه المتيقن بمجاز الكلمة أو مجاز الحذف، وإنما أسند عدم النقض إلى اليقين لما فيه من الاستحكام ولما فيه من الإبرام الذي يقابله النقض، فلأن فيه إبرام أسند لا تنقض هذا الإبرام والاستحكام الموجود فيه. هذا بمقتضى المقدمة الأولى صحيح؟ بمقتضى المقدمة الثالثة أن المراد من النقض المعنى الحقيقي وهو حل الإبرام، حل ما كان مبرما، لكن هذا المعنى الحقيقي إنما هو مراد وين؟ في مقام الاستعمال فقط، في المعنى الاستعمالي في الدلالة الاستعمالية لا في الدلالة والمراد الجدي، لأن في المراد الجدي هو عدم الاعتناء بالشك لازم هذا المعنى. بمقتضى المقدمة الثانية أن النهي عن النقض الحقيقي المسند إلى اليقين حقيقتين هذا النهي لا على حقيقته، وإنما هذا النهي المراد منه شنو؟ عدم الاعتناء بالشك وإبقاء أحكام المتيقن السابقة. وضحت إن شاء الله؟ نعم. راح يصير عندنا سؤال، يعني وصلنا في النتيجة ظاهرا إلى نفس الذي وصل إليه الشيخ الأعظم الأنصاري. الشيخ الأعظم الأنصاري هو ماذا قال؟ أن المراد اليقيني والمتيقن، المراد المتيقن، وبما أن النقض لا يصدق إلا ما كان له بقاء واستمرار، إذن المتيقن لابد أن نقول ما كان فيه اقتضاء البقاء والاستمرار حتى يصح النقض له، فيكون فتكون الأخبار دالة على التفصيل، ما كان من المتيقن وهو المستصحب ما كان فيه البقاء والاستمرار هذا يجري فيه الاستصحاب وهو حجة، وما لم يكن كذلك فلا يجري فيه الاستصحاب لأنه ليس حجة، وبالتالي يثبت القول بالتفصيل، شك في المقتضي وشك في الرافع، شك في المقتضي لا يجري فيه لعدم دلالة الأخبار عليه. هذا الذي وصل إليه الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه مبني على ماذا؟ على أن المراد المتيقن وأبقي أحكام المتيقن، وبما أن النقض للمتيقن نقض للمتيقن فلا بد أن نقول المتيقن ما كان فيه اقتضاء وبقاء واستمرار. هذا التي وصل إليه الشيخ الأعظم صحيح؟ هي بعينها وصل إليه المصنف أن المراد أحكام المتيقن أن تبقى وأن تعمل على وفقها وأن لا تعتني بالشك الحاصل بعد ذلك، فكأن النتيجة واحدة، ما وصل إليه الشيخ الأعظم هو وصل إليه المصنف قدس الله نفسيهما وعليه، فما هو الفرق ما بين القولين؟ أو ما أوردته من الاعتراض عليهم على حمل اليقين على حقيقته وحمل النقض على حقيقته، واختلفت في ذلك مع الشيخ الأنصاري وأنت مرادك المتيقن كما أنه مراده المتيقن، واضح إن شاء الله؟ الجواب عن ذلك أن الفرق واضح، فإن الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه بمقتضى ما تقدم منه نتيجته ما هي؟ أن النقض متوجه لليقين وللمتيقن، جيد، أن النقض متوجه لمن؟ للمتيقن، وبما أن النقض معناه يحتاج إلى ماذا؟ إلى ما فيه اقتضاء للبقاء والاستمرار فثبت عنده التفصيل. المصنف عند النقض متوجه، النقض حقيقة متوجه لليقين وللمتيقن؟ لليقين، فإن النقض متوجه إلى اليقين لا إلى المتيقن، والمتيقن مستفاد من المعنى الكنائي، والمعنى الكنائي لا نقض فيه، وإنما المعنى الكنائي عدم الاعتناء بالشك. اعمل على وفق أحكام المتيقن. المعنى الكنائي لا نقض فيه، إنما النقض في المعنى الحقيقي، واضحة؟ في المعنى الحقيقي. وبهذا حصل الفرق ما بين القولين. فالمصنف يقول أن النقض متوجه إلى اليقين لا إلى المتيقن، وإذا توجه النقض إلى اليقين لا يحتاج في صحة ذلك إلى أن يكون متعلق اليقين ما فيه البقاء والاستمرار. والنتيجة أن الاستصحاب حجة فيما إذا كان الشك في المقتضي أو الشك في الرافع، يعني الاستصحاب حجة مطلقة. واضح إن شاء الله أخوان؟ ثالثا، بعدما تقدم ينبغي أن نسأل عن المراد من النقض في الأخبار، اللي هو شنو اللي تقدم عندنا، أن المراد من اليقين هو اليقين، وأن النهي عنه ليس نهيا حقيقيا ردعا حقيقيا، لو كان حقيقيا لتعلق بغير المختار ليس تحت اختيار المكلف. هل المراد النقض الحقيقي أو النقض العملي؟ المعروف المشهور أن إرادة النقض الحقيقي محال، لذا ذهبوا إلى أن النهي عنه نهيا ليس حقيقيا، من أجل هذا النقض محال. فلا بد أن يراد النقض العملي، لأن نقض اليقين كما تقدم في المقدمة الثانية ليس تحت اختيار المكلف، فاء التفريع أو فاء النتيجة، فلا يصح النهي عنه، لذا ذهبوا إلى عدم صحة النهي عنه لأنه ليس تحت اختيار المكلف. وعلى هذا بنى الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية وغيرهما، بنى الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية وغيرهما. ولكن التدقيق في المسألة يعطي غير هذا، إذا دققنا في المسألة يعطي غير هذا. طبعا قد يقال للمصنف أن القضية راح تصير خلاف مبنائي، لأن أنت طريقك للتعبير عن المعنى المقصود سلكت طريق الكناية، فهم إذا لم يسلكوا طريق الكناية فلا معنى لأن ماذا؟ أن يلتزموا بما التزمت به، إنما ما التزمت به مبني على طريق الكناية. هذا البيان الذي راح يجينا بتمامه مبني على الكناية، ليس مبنيا على المجاز أو مبنيا على تقدير مضاف أو غيرها. ولكن التدقيق في المسألة يعطي غير هذا، إنما يلزم هذا المحذور، وهو أنه ليس تحت الاختيار إذا كان النقض على حقيقته. لو كان النهي عن نقض اليقين مرادا جديا، إذا هو المراد الجدي وهو المعنى المقصود يكون نعم هذا محذور، كما لو كان المراد الجدي للمتكلم بأن زيد كثير الرماد هو شريد يريد عنده كثرة رماد، فش نقول له؟ نقول له كلام غير مطابق للواقع، لأن الآن لا يوجد في هذه المنطقة خشب فضلا عن أن يكون شنو رمادا، لا عند زيد ولا عند غيره، هذا انتهى زمنه راح. واضح إن شاء الله؟ فلو كان المراد من كثرة الرماد المعنى الحقيقي بالإرادة الجدية وهو لا رماد عنده، نقول له هذا كلامك ليس مطابقا للواقع. فكذلك إذا كان المراد أن نقض اليقين هو المراد الجدي هو المعنى المقصود، يكون نعم ما ذكرتموه في محله، لكن هذا ليس المعنى المقصود، المعنى المستعمل، المعنى الاستعمال، الإرادة الاستعمالية. أما المعنى المراد المعنى الجدي فهو اللازم بناء على الكناية، إنما يلزم هذا المحذور لو كان النهي عن نقض اليقين مرادا جديا. أما على ما ذكرناه، إذن على ما ذكره على مختاره على أن الطريق كناية، من أنه على وجه الكناية فإنه كما ذكرنا يكون نسبة النهي أو النهي عن النقض إلى اليقين، هذا عدم نقض اليقين إنما يكون مرادا واستعماليا وليس جديا، وإنما المراد الجدي هو لازم المعنى، يكون مرادا استعماليا فقط، ولا محذور في كون المراد الاستعمالي في الكناية محالا أو كاذبا في نفسه، ك كما صرحوا في ذلك بأنه لا يشترط أن يكون المعنى الحقيقي واقعا فعلا حتى ينتقل منه المن إلى المعنى الكنائي، فلا يشترط في زيد أن يكون عند في باب داره كثرة رماد حتى يصح لك أن تكني عنه بالكرم بأن تقول زيد كثير الرماد حتى لو لم يكن من أهل الرماد. إنما المحذور إذا كان المراد الجدي المكنى عنه كذلك، إذا المعنى الكنائي كاذب. مثل إيش إذا المعنى الكنائي كاذب؟ شلون يصير؟ إذا المعنى الكنائي كاذب، هو المعنى الكنائي في زيد كثير الرماد من هو؟ كريم، هذا المعنى الكنائي. هذا لو كان كاذبا شلون يصير كاذبا؟ لو كان زيد بخيل جدا، زيد طويل النجاد على شجاعة، على شجاعة، وكان زيد جبان جدا، هذا شو يصير الكلام؟ يصير كاذب. كاذب مو لأجل المعنى الحقيقي، بل حتى المعنى شنو؟ حتى المعنى الكنائي. وفعلا لو كان زيد طويل النجاد، عنده نجاده طويل لكن كان جبانا، فالمعنى الحقيقي صحيح لكن المعنى الكنائي كان كاذبا، هذا الكلام أيضا لا يقبل. واضحة؟ فإذا المدار على المعنى المراد، على المعنى الجدي. ما هو المراد الجدي؟ إذا المراد الجدي هو لازم المعنى فننظر إلى ذلك لازم المعنى هل هو صادق أو لا. إنما المحذور إذا كان المراد الجدي المكنى عنه كذلك، يعني باطلا كاذبا، كما لو قلنا زيد كثير الرماد وكان بخيلا، فهذا المعنى الكنائي معنى كاذب. وعليه فحمل النقض على معناه الحقيقي أولى ما دام أن ذلك يصح بلا محذور. نحمل اللفظ على ظاهره وعلى المعنى المراد منه حقيقة أولى من حمله على معنى آخر. النتيجة أنه إذا تمت هذه المقدمات الثلاثة، أن المقدمة الأولى لفظ اليقين الوارد في الروايات المراد هو وأسند النقض له لما فيه من الإبرام والاستحكام، المقدمة الثالثة أن لفظ النقض المراد منه معناه الحقيقي ولا يلزم محذور لأن هذا المعنى استعمالي وليس مرادا جديا، بمقتضى المقدمة الثانية أن النهي عن النقض حقيقة المسند إلى اليقين، هذا النهي، هذا المعنى الاستعمالي ليس المراد هو هذا المعنى، وإنما المراد لازم هذا المعنى. ولازم هذا المعنى صحيحا لا إشكال فيه. ما هو لازم هذا المعنى؟ عدم الاعتناء بالشك، اعمل على وفق أحكام المتيقن السابقة، هذا المعنى، لا بنقض ولا بيقين ولا بنهي، وإنما المراد من هذه العبارة لازم معناها ابقي آثار وأحكام المتيقن السابقة، لا تعتني بالشك، نزله وكأنه لم يحصل، ما شئت فعبر. فهذه المعاني لا يوجد فيها نقض ولا يوجد فيها نهي ولا يوجد فيها يقين، المعنى الكنائي. واضح إن شاء الله أخوان؟ فصح إذا تمت هذه المقدمات، فصح إسناد النقض الحقيقي من أجل وثاقته. طبعا أكو سقط هنا على ما يبدو، صحيح؟ فصح إسناد النقض الحقيقي إلى اليقين من أجل وثاقته، ولا وثاقته أكو ضمير يعود عليه من ما كل يقين، من جهة ما هو يقين، فإذا هناك لفظ يقين الظاهر ساقط من العبارة، صح؟ ها؟ لا فصح إسناد النقض الحقيقي المن إلى اليقين، فهاي العبارة عندكم أو ما عندكم؟ ها؟ عندكم نسخة؟ لا أيكم معين، أقول نسختنا ماكو، فهنا الظاهر هاي أكو سقط فيها، فهاي هو ضايف هي النسخ ما بيها، زين النسخ ما بيها. فصح إسناد النقض الحقيقي إلى اليقين، شلون؟ من يا ناحية، من أجل وثاقته، وثاقة من؟ وثاقة اليقين، من أجل استحكامه، من أجل إبرامه، من أجل وثاقته من جهة ما هو يقين، وإن كان النهي عنه عن نقض اليقين يراد به لازم معناه وليس معناه الحقيقي، لأن إرادة المعنى الحقيقي يلزم منها محالا معنى فاسدا بلا إشكال، وإن كان النهي عنه يراد به لازم معناه على سبيل الكناية، فإنا نقول إن اليقين لما كان، هسه الآن هذا راح يبين مصنف مطلبه، اليقين لما كان في نفسه مبرما محكما فلا يحتاج في صحة إسناد النقض إليه إلى فرض أن يكون متعلق اليقين ما له استعداد وبقاء. لفظ اليقين حتى نسند النقض إليه يحتاج أن يكون متعلق اليقين ما فيه بقاء واستمرار؟ ما يحتاج، على بيانه هو مو على بيان الشيخ الأعظم الأنصاري، لا يحتاج. لماذا؟ لأن لفظ اليقين ما فيه من الإبرام والاستحكام الذي هو رد صاحب الكفاية على الشيخ الأعظم الأنصاري، إذا تذكرون المناقشة الثانية، أن اليقين بما هو يقين فيه إبرام فيه استحكام فيصح إسناد النقض إليه، لا كما ذهب الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه من أنه رفع الهيئة الاتصالية واليقين لا هيئة اتصالية له، فلا بد أن نحمله علما على المتيقن بالبيان المتقدم. صاحب الكفاية من ناقشة بالمناقشة الثانية ماذا كانت؟ أن المراد على ظاهره اليقين، وصح نسبة النقض إليه عدم النقض لما فيه من الاستحكام والإبرام. وعليه فالنسبة إلى اليقين تتوقف، عدم النقض إلى اليقين تتوقف على متعلقه المتيقن؟ لا تتوقف. وعليه فما ذكر من التفصيل بين المتيقن الباقي والمتيقن الذي لا اقتضاء له ليس في محله، فيكون الاستصحاب حجة مطلقة، لأن الملحوظ فيه اليقين. فإنا نقول إن اليقين لما كان في نفسه مبرما ومحكما، آية استفدناها منين؟ من مناقشة صاحب الكفاية للمصنف ارتضاها. فلا يحتاج، من هو فاعل يحتاج؟ اليقين، في صحة إسناد النقض إليه، حتى مصحح للنسبة مصحح للإسناد ننظر المتيقن؟ الجواب لا، إلى فرض أن يكون متعلق اليقين مما له استعداد في ذاته للبقاء كما ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري، وبلحاظه فصل في حجية الاستصحاب. وإنما يلزم ذلك لو كان الإسناد اللفظي إلى نفس المتيقن ولو على نحو المجاز كما ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري، حيث جعل الإسناد إلى المتيقن على نحو المجاز، وبما أن النقض للمتيقن لا يكون إلا ما كان له استعداد، فجعل المتيقن ما كان له استعداد دال عليه، ما لا استعداد له ليس فيه دلالة. وأما كون أن المراد الجدي هو النهي عن ترك مقتضى اليقين، هذا المراد الجدي المعنى اللازم. وأما كون أن المراد الجدي هو النهي عن ترك مقتضى اليقين الذي عبارة عن لزوم العمل بالمتيقن، فإن ذلك مراد لبي مستفاد مو من اللفظي، اللبي الذي يقابل اللفظي، وليس فيه إسناد للنقض إلى المتيقن في مقام اللفظ. هذا كأنه جواب عن من أخوان؟ جواب عن السؤال الذي وصلنا إليه، إذا كان المراد المتيقن عندك أيها المصنف وهو عين ما كان عند الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه، فما هو الفرق؟ يقول لا، الفرق كثير، أن عنده لما كان النقض مسند إلى المتيقن فاحتاج في صحة الإسناد علما إلى أن يقول أن المتيقن إذا كان مما له استعداد فيصح إسناد النقض إليه، وإذا كان ليس له استعداد فلا يصح النقض، وبالتالي قال بالتفصيل. أما المصنف يقول أنا هذا عندي إسناد النقض إلى اليقين لا إلى المتيقن، هذا أولا، لكن هذا في مقام المعنى الاستعمالي، في مقام المعنى الجدي والمراد الجدي لا، أن هذا المعنى المراد اعمل على أحكام المتيقن السابقة، لا تعتني بالشك، وهذا لا يوجد فيه نقض، لا يوجد في هذا المعنى المراد نقض إلى المتيقن، حتى نقول نحتاج إلى تفصيل المتيقن بين ما له استعداد وما لا استعداد له. واضح إن شاء الله؟ هذا يبين الفرق. قال وأما كون أن المراد الجدي هو النهي عن ترك المراد الجدي هو النهي عن ترك مقتضى اليقين اللي هو عبارة أخرى عن ماذا؟ الذي عبارة عن لزوم العمل بالمتيقن. هذا المعنى بنقض ما بنقض. هل هذا لزوم العمل بالمتيقن يتوقف على كونه له استعداد وبقاء؟ الجواب لا. فإذن ذلك مراد لبي وليس فيه إسناد للنقض إلى المتيقن في مقام اللفظ. من أجل ماذا؟ حتى يكون ذلك قرينة لفظية على المراد من المتيقن وهو ما له بقاء واستمرار. فيأتي التفصيل الذي ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري. والسر في ذلك لماذا؟ إذا ذهبت إلى الكناية أصبح النقض إلى المتيقن ما موجود، وإنما النقض إلى اليقين في مقام الاستعمال. هذا ليش هذا التفصيل؟ السر في ذلك هو الكناية، فإن الكناية لها معنى حقيقي ولها معنى كنائي. المعنى الحقيقي حتى لو كان كاذبا ينتقل منه إلى لازم معنى ولا يؤدي ذلك إلى كذب الكلام، لأن الملحوظ فيها هو المعنى الكنائي. والسر في ذلك أن الكناية لا يقدر فيها لفظ المكنى عنه اللي إحنا كنينا عنه عندما تقول زيد كثير الرماد، نجي نقدر لها كريم يعني كريم، لا نقدر لفظ المكنى عنه، وإنما يفهم المكنى عنه من دون تقديرين، على أن المكنى عنه ليس هو حرمة نقض المتيقن، وهذا المكنى عنه، بل كما تقدم هو حرمة ترك مقتضى اليقين مو حرمة النقض. المعنى المكنى عنه لا يوجد فيه لفظ النقض، وإنما النقض موجود في ماذا؟ في المعنى الاستعمالي، على أن المعنى المكنى عنه ليس هو حرمة نقض المتيقن حتى نقول النقض نسب إلى المتيقن فلا بد من ملاحظة المتيقن، بل كما تقدم هو حرمة ترك مقتضى اليقين الذي هو عبارة عن لزوم العمل بالمتيقن. فلا نقض مسند إلى المتيقن لا لفظا ولا لبا، بخلاف ما ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه، فإنه لما قال النقض لا يسند إلى اليقين لأنه لا هيئة اتصالية فيه، فلا بد أن يكون المراد من اليقين المتيقن، إما على مجاز الحذف وإما على تقدير مضاف. وبالتالي لما أسند النقض إلى المتيقن فلا بد أن يكون المتيقن ملحوظ فيه البقاء والاستمرار. جاء التفصيل الذي عنده، يقول أنا عند المعنى المراد لفظ النقض لم يسند إلى المتيقن لا في اللفظ في المعنى المكنى عنه ولا لبا، لأن المراد لزوم العمل بالمتيقن. هاي هذا المعنى. حتى يكون ذلك نسبة الإسناد، إسناد النقض إلى المتيقن، حتى يكون ذلك يعني إسناد النقض إلى المتيقن قرينة على ماذا؟ على أن المراد من المتيقن ما له استعداد في ذاته للبقاء لأجل أن يكون مبرما فيرد عليه النقض، يصح إسناد النقض إليه. واضح إن شاء الله؟ وخلاصة ما توصلنا إليه هو أن الحق أن النقض مسند إلى نفس اليقين، النقض بمعناه الحقيقي مسند إلى اليقين بمعناه الحقيقي، بلا مجاز في الكلمة ولا مجاز في الإسناد ولا مجاز على حذف مضاف، ولكن النهي عنه النهي عن نقض اليقين جعل ماذا؟ النهي عن نقض اليقين جعل على ماذا؟ على نحو الكناية للوصول إلى لازم معنى، ولكن النهي عنه النهي عن نقض اليقين جعل عنوانا على سبيل الكناية والمراد لازم معناه. ما هو لازم معناه؟ هو لزوم الأخذ بالمتيقن في ثاني الحال عند الشك. كيف لزوم العمل؟ بترتيب آثاره الشرعية عليه. وهذا المكنى عنه اللي هو لزوم العمل عبارة أخرى عن الحكم ببقاء المتيقن، أبقي ما كان. وإذا كان النهي عن نقض اليقين من باب الكناية فلا يستدعي ذلك أن نفرض في متعلقه استعداده للبقاء واستعداد البقاء ليتحقق معنى النقض، لأنه متحقق من دون ذلك. وعليه فمقتضى الأخبار حجية الاستصحاب في موردي الشك في المقتضي والرافع معا حجة مطلقا. ونحن إذا توصلنا إلى هنا من بيان حجية الاستصحاب مطلقا في مقابل التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري، لا نجد كثير حاجة في التعرض للتفصيلات الأخرى في هذا المختصر، ونحيل ذلك إلى المطولات لا سيما رسالة الشيخ في الاستصحاب، فإن فيما ذكره الغنى والكفاية. هذا تمام الكلام في الاستصحاب بمقدماته التي تقدمت وبأدلته، يعني شروط الاستصحاب، شروط جريانه وأدلته والأقوال فيه وما هو الحق في المقام. بقي أن بعد الفراغ، فراغ الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه من ذكر الأقوال في المسألة ومناقشتها، شرع في بيان أمور تتعلق به بالاستصحاب من قبيل ما هو المراد من اليقين المتيقن، ما يتعلق بالمتيقن، فما يتعلق بأركان الاستصحاب أو بنفس الاستصحاب في أقسامه وغيرها. هذه الأمور عبر عنها بالتنبيهات، وقد بلغت 12 أمرا، 12 أمر عبر عنها بتنبيهات الاستصحاب، وصارت من أهم المباحث الأصولية التي تبحث في المقام، واشتهرت باسم تنبيهات الاستصحاب، فصار لها شأن كبير عند الأصوليين، وصارت موضع عنايتهم لأكثرها من الفوائد الكبيرة في الفقه، ولما لها من المباحث الدقيقة الأصولية. وزاد فيها شيخ أساتذتنا في الكفاية تنبيهين، فصارت 14 تنبيها، ونحن ذاكرون بعون الله تعالى أهمها، متوخين الاختصار حد الإمكان والاقتصار على ما ينفع الطالب المبتدئ. المصنف سيذكر منها تنبيها واحدا، التنبيه الأول، وراح يذكر تنبيها، لكن التنبيه الثاني لم يتعرض له لا صاحب الكفاية ولا الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه. التنبيه الأول وهو المعبر عنه باستصحاب الكلي، فالاستصحاب بمقتضى ما تقدم لا تفصيل فيه، فهو حجة في استصحاب الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، سواء كان استصحاب شيئا معينا مشخصا مثل طهارة هذا الثوب، أو كان كليا مثل استصحاب كلي الحدث. صحيح؟ مثاله مثل مثال المعروف استصحاب كلي الحدث، أو استصحاب كلي الجواز الدائر بين الوجوب والاستحباب مثلا، هسه هذا استصحاب كلي الطلب أنه مطلوب، أو استصحاب كلي الجواز الذي يقابله عدم الجواز، يعني هذا جائز أعم من أن يكون واجبا مستحبا مباحا مكروها، هذا استصحاب للكلي. واضح إن شاء الله؟ استصحاب الكلي على ثلاثة أقسام، يعني يتصور على ثلاثة صور، على ثلاثة أقسام. هذه الأقسام أعلام، يعني عندما يأتون ويقولون وهذا استصحاب من القسم الثالث وهو حجة أو ليس بحجة، بعد يذكرون معه حكمه. فهذه الأقسام هي عبارة عن ماذا؟ عن أعلام أصبحت أن هذا استصحاب للكل من القسم الثاني لما يأتون إلى بيان. وبما أن مثلا استصحاب الكل من القسم الثاني ليس بحجة، فمعنى هذا شنو؟ توهين. فهذا استصحاب من القسم الثاني، توهين إلى الاستدلال به. إن شاء الله واضحة. نقرأ بس هذا ونصل إلى الأقسام. الغرض من استصحاب الكلي هو استصحابه فيما إذا تيقن بوجوده في ضمن فرد من أفراده. هو تيقن بوجود الكلي، الكلي هو ما إلى وجود تحقق في الخارج، صحيح، وإنما يتحقق بماذا؟ يتحقق بأفراده. ثم شك في بقاء، أو شك هو في بقاء نفس ذلك الكلي، شك في الكلي مو شك في هذا الفرد من أفراده، لا قد يكون عند يقين بارتفاع هذا الفرد الذي من الأفراد كما سيأتينا، وإنما شك في بقاء الكلي. وهذا الشك في بقاء الكلي في ضمن أفراده يتصور على أنحاء ثلاثة عرفت باسم أقسام استصحاب الكلي، يعني أصبحت علما لها استصحاب القسم الأول، القسم الثاني أو القسم الثالث. فبعد بيانها والتمثيل لها يشرع المصنف في ماذا؟ في بيان حكمها، أن الاستصحاب طبعا بيان حكمها شنو؟ نحتاج أن نرى أن القسم الأول متوفر فيه أركان الاستصحاب أو لا، فإن توفرت فيه أركان الاستصحاب فهو حج، ثاني توفرت لا فهو ليس بحجة، وهكذا سيبحثها واحدا بعد الآخر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.